بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في دعاء الإمام المهدي سلام الله عليه، ووصلنا إلى فقرة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وتحدثنا في الحلقة الماضية عن العلم وعن فضل العلماء، واليوم نتحدث عن المعرفة التي يدعو الإمام عليه السلام بها ويعلمنا كيف ندعو ونقول واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة. المعرفة عليها كان الوجود، وهي سر الخلق وسر الوجود. في الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. وهذه المعرفة كما أشرنا سابقا ونشير دائما إلى أنها لا تعني معرفة الذات الإلهية، لأن الذات الإلهية لا يمكن لأحد أن يدركها. يقول الإمام الباقر عليه السلام: كلما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم. لا يمكن للمخلوق أن يدرك ذات الخالق، يمكن له أن يدرك أسماءه الحسنى، يمكن أن يدرك صفاته، يمكن أن يدرك معانيه تجلياته، أما الذات الإلهية لا يمكن أن تدرك. نعم، يمكن أن تعرف كما أشار الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بهذا القول: دليله آياته ووجوده إثباته. لم يقل دليله ذاته، وإنما قال دليله آياته. هذا من أين؟ من القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أنه موجود وأنه الخالق. سنريهم آياتنا بالآيات الإلهية، يستدل على وجود ذات الله سبحانه وتعالى، لا أنه المخلوق يمكن أن يدرك ذات الله عز وجل. المعرفة الواردة في الأحاديث القدسية وفي الأدعية وفي بعض الآيات القرآنية الكريمة إنما تشير إلى معرفة الوجود، أي أنه موجود غير منفي. على كل، ليس هذا مقام التفصيل في هذا الجانب العقائدي، فإنه يذكر في مبحث التوحيد وفي مبحث الصفات الذاتية والصفات الفعلية، لكن أشرنا إجمالا لهذا المعنى. وهذا من أرقى أنواع المعرفة، وهو الصراط المستقيم الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعر. فإذا أراد أن يوحد أحد ربه عليه أن يوحده بهذا المعنى، أنه في ذاته لا يمكن أن يدرك الله سبحانه وتعالى. المدرك وجوده وإثباته كما قال الإمام عليه السلام: دليله آياته ووجوده إثباته، أي إثبات وجود الباري سبحانه وتعالى. يقول الإمام الصادق عليه السلام أيضا هنا أحاديث كثيرة في أهمية المعرفة: لا يقبل الله عملا إلا بمعرفة، ولا معرفة إلا بعمل، فمن عرف دلته المعرفة على العمل، ومن لم يعمل فلا معرفة له، ألا إن الإيمان بعض من بعض. هنا ترابط لا يمكن أن ينفك، المعرفة والعمل كلاهما متصلان ومترابطان، أحدهما يدل على الآخر. كثير من الناس يعبدون الله عز وجل، العمل هنا المراد منه عبادة الله سبحانه وتعالى، يعبدون الله عز وجل على غير بصيرة، على غير معرفة. وذكرنا سابقا إلى أن الذي يعبد الله عز وجل وهو جاهل عن غير علم ومعرفة لا تزيده سرعته إلا بعدا، لأنه مبتعد عن الطريق الصحيح، كما ورد في بعض الروايات إلى أن الله سبحانه وتعالى أحد الملائكة أعجبه عبادة رجل، فأهبطه الله إلى الدنيا وقال اصحبه فصاحبه، وإذا به يصوم النهار يقوم الليل، فتعجب قال هذا لماذا الله سبحانه وتعالى يستقلهم، يعني يستقل عبادته وشأنه، له حصة من الثواب ولكن بسيطة جدا، ولكن الأعمال التي يقوم بها هذا الرجل شاقة من صوم ومن صلاة ومن زهد وغيرها من هذه القضايا. يوم من الأيام وهما يمشيان، هو لا يعلم هذا الرجل بأن هذا من الملائكة، وهما يمشيان وإذا أرض فيها حشائش، وإذا بهذا الرجل العابد يقول لهذا الملك، يقول له يا هذا ليت لربنا حمار حتى يأكل هذه الحشائش. فعلم هذا الملك حينئذ لماذا الله عز وجل يستقل شأن وعبادة هذا الرجل، فقال له إني أثيبه على قدر عقله، هذا قدر عقله وعلمه، لكنه شديد العمل للعبادات من الصوم والصلاة والزهد قلة الأكل، لكن معرفته بسيطة. فالمناط إخواني أخواتي، المناط في ثواب العبادة ودرجة ثواب العبادة العالية على المعرفة، على قدر المعرفة. لو عرفتم الله حق معرفته لزالت لدعائكم الجبال. قالوا يا ابن رسول الله لما ندعو فلا يستجاب لنا؟ قال لأنكم تدعون من لا تعرفونه. بعض الناس يجسم الله عز وجل، يد الله فوق أيديهم، إيه؟ يعني الله عنده إيد، استغفر الله، عنده عين، يوم القيامة شاب أمرد كما يقول بعض المسلمين، مجسمة شاب أمرد يتمشى في الجنة، عجيب والله. بعضهم يقول بأنه الرحمن على العرش استوى، يعني عند عرش ويجلس عليه وقاعد وكل، وعنده وجه وعنده عيون، من هذا الكلمات، كلمات الشرك وكلمات الكفر، وهم لا يشعرون وهم لا يعلمون بذلك، هذا كله من الجهل. طبعا إذا كانوا عالمين وعامدين هؤلاء كفر يأثمون، ولكن إذا كانوا جاهلين فلهم من الأجر البسيط على إيمانهم بالله بوجود الخالق، فلهم أجر بسيط، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. فإذا لا يقبل العمل إلا بالمعرفة. ويقول الإمام الرضا عليه السلام في هذا الجانب أول عبادة الله معرفته، أول عبادة الله معرفته، يعني أساس العبادة معرفة الله، وأصل معرفته توحيده، أصل المعرفة وأساسها التوحيد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كل شؤون المخلوقين منفية عنه، الولادة، التركيب، الشرك، الزوجة، كل هذه صفات ما يتصف بها المخلوق لا يتصف بها الله عز وجل. وأصل معرفته توحيده، ونظام توحيده نفي الصفات عنه. أي صفات؟ الله له صفات، المراد من الصفات هنا المنفي عنه صفات المخلوقين، صفات المخلوقين، يعني صفات كما تصف الخلق بأن المخلوق فاني، المخلوق مركب، المخلوق يحتاج، المخلوق يفنى، فلا تصف الله عز وجل بهذه الصفات. وذكرنا في بعض الحلقات السابقة أن المعرفة المرادة هي معرفة الله وصفاته وأسماؤه، معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، معرفة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذلك في الدعاء اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. هكذا حتى في الأدعية، في الأحاديث، في الآيات القرآنية الكريمة يحث الله سبحانه وتعالى على طلب المعرفة. يقول الإمام الحسين عليه السلام فيما رواه الإمام الصادق عليه السلام قال: خرج الإمام الحسين خطيبا بأصحابه فقال: ومما قال أيها الناس إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. هكذا أسسها أيضا الإمام الحسين عليه السلام، وفي يوم عاشوراء وفي تلك الثورة العظيمة ثورة الحسين عليه السلام لم تكن ثورة قتال فقط، وإنما توحيد ومعرفة وعلم وفقه وأخلاق واجتماع وسياسة واقتصاد وشؤون عسكرية وحياتية، وكل شيء ضمت ثورة الإمام الحسين عليه السلام. فيقول الإمام: إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. فقال له رجل: يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي، فما معرفة الله؟ يعني ما الطريق إلى معرفة الله؟ هل أنا الإنسان العاصي المذنب البعيد عن الله عز وجل؟ ليس كل البشر كالأنبياء عليهم السلام، أو ليس كل المخلوقات كالملائكة يمكنها أن تأخذ من الله عز وجل مباشرة، وإنما لا بد من وجود الواسطة، لا بد من وجود الوسيلة، لابد من وجود الملائكة والأنبياء والمرسلين، هم الوسائط بين الله وبين مخلوقاته. ليس كل المخلوقات على درجة واحدة يمكنها أن تتصل بالله سبحانه وتعالى، كما يقول بعض المسلمين: لا تجعل بينك وبين الله أحدا. هذا باطل، هذا لا يمكن. فقط المعصوم لا يكون بينه وبين الله أحد، وأما بقية المخلوقات فإنهم لا يتلقون من الله مباشرة، يتلقون من الملائكة، يتلقون من الأنبياء والمعصومين عليهم السلام. ولذلك هذا الرجل كان ذكيا فسأل الإمام عليه السلام. فقال له رجل: يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي، فما معرفة الله؟ قال عليه السلام: معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته. فمعرفة إمام الزمان واجبة، كما يذهب إلى ذلك أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام بنص هذا الحديث وأحاديث وآيات قرآنية كريمة: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. الحديث المتفق عليه: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. يجب معرفة إمام الزمان، لكل زمان إمام، من حين ما خلق الله عز وجل الخليقة، من حين آدم عليه السلام إلى يوم القيامة، لا تخلو الدنيا من حجة، من إمام لله، وإلا لساخت بأهلها، لأن الله عز وجل لطيف وحكيم، فلا يدع الأمة في عمياء وفي طخياء لا تهتدي إلى السبيل. وفي الزيارة: من عرفكم فقد عرف الله، أشهد أنكم الأدلاء على الله، هم الطريق كما أشرنا، والصراط المستقيم إلى الله سبحانه وتعالى، فبهداهم اقتده، وهم القدوة الحسنة، وهم السبيل الأقوم، وهم الأدلاء على الله، وهم المعصومون المطهرون الذي أمرنا الله عز وجل باتباعهم، لأنهم معصومون مطهرون، وهم أقرب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، العارفون حقيقة، وهم محل معرفة الله عز وجل، لأنه باب علم الله وعيبته وخزانة علمه وإليهم يصدر ما صدر من الله سبحانه وتعالى إلى العباد من التكليفات الشرعية وغيرها. إذن هذه الفقرة تحمل هذه المعاني الجليلة: واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة. ثم قال الإمام عليه السلام: وطهر بطوننا من الحرام والشبهة. يدعو الله عز وجل أن يطهر بطوننا، يعني الإمام دائما نقول في مقام الإرشاد يدعو إلى ذلك: طهر بطوننا من الحرام والشبهة. القرآن الكريم يصف أولئك الذين يأكلون الحرام، يأكلون أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويصف أولئك الذين يأكلون الحرام بأنهم أكالون للسحت، يعبر عن المال الحرام والحرام بأنه سحت، وهو من أرقى درجات الحرام. الروايات الكثيرة عن أهل البيت عليهم السلام تحذر من أكل الحرام، وترغب في من ترك أكل الحرام بأن له درجات عند الله. يقول الإمام الصادق عليه السلام: ترك لقمة الحرام، لقمة من لقمات الحرام يتركها الإنسان، أحب إلى الله من صلاة 1000 ركعة تطوعا. لقمة من الحرام أن تتركها خير من أن تصلي 2000 ركعة تطوعا، يعني مستحبة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: بئس الطعام الحرام، بئس الطعام الحرام، هذا ليس بطعام، وإنما هذا إثم، وهذا نار يأكله الإنسان في بطنه. لماذا فيه بأس كما يقول الإمام عليه السلام؟ لأن له آثار خطيرة على البدن، كما ورد بأن المال الحرام يرفع الحياء من النساء ويرفع الغيرة من الرجل، يؤثر وضعيا، يؤثر حتى بأمراض شديدة على الإنسان، على قلبه، على معدته، على عيونه، على رأسه. كثير الآن من الأمراض التي يعاني منها الإنسان من أكل الحرام، بسبب أكل الحرام، فإن له آثار خطيرة جدا. يقول الإمام الصادق عليه السلام: كان رجل في الزمان الأول طلب الدنيا من حلال فلم يقدر عليها، فطلبها حراما فلم يقدر عليها. بعض الناس يقول لما تقول له هذا حرام يقول لك: وين هي الحرام؟ صح هي الحرام، نستجير بالله، حتى من الحرام لا يتمكن، فلم يقدر عليها. فأتاه الشيطان فقال: يا هذا، قد طلبت الدنيا من حلال فلم تقدر عليها، وطلبتها من الحرام فلم تقدر عليها، أفلا أدلك على شيء يكثر به دنياك ويكثر به تبعك، أتباعك يعني؟ قال: نعم. قال: تبتدع دينا وتدعو إليه الناس. قال: فعل هذا الرجل، فاستجاب له الناس فأطاعوه وأصاب من الدنيا. قال: ثم إنه فكر وقال: ما صنعت شيئا، ابتدعت دينا ودعوت الناس إليه، ما أرى لي توبة إلا أن آتي من دعوته إليه فأرده عنه. قال: فجعل يأتي أصحابه الذين أجابوه فيقول: إن الذي دعوتكم إليه باطل، وإنما ابتدعته كذبا، فجعلوا يقولون له: كذبت، هو الحق ولكنك شككت في دينك فرجعت عنه. قال: فلما رأى ذلك عمد إلى سلسلة فأوتد لها وتدا ثم جعلها في عنقه وقال: لا أحلها حتى يتوب الله علي. قال: فأوحى الله تعالى إلى نبي من أنبيائه أن قل لفلان بن فلان: وعزتي وجلالي، لو دعوتني حتى تنقطع أوصالك ما استجبت لك حتى ترد من مات على ما دعوته إليه فيرجع عنه، نستجير بالله. هذا بسبب حب الدنيا، وحب المال الحرام إلى ماذا يوصل الإنسان؟ لا يبالي حتى لو ابتدع دينا، حتى لو أركس أناسا في الحرام وفي الكفر، نستجير بالله عز وجل من ذلك. هذا بعض ما ذكرناه في هذه الفقرة، وسنشير إلى أمور أخرى في هذه الفقرة. وطهر بطوننا من الحرام والشبهة نذكرها في حلقة أخرى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.